بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درس هذه الليلة في الفقه من حيث انتهينا في درس البارحة. انتهينا إلى قول المصنف: وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه، يعني على القبر. وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ويكره الاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه، ودفن بصحراء أفضل. لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا. وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك، وتبسم وضحك أشد. يعني يكره التبسم ويكره الضحك والضحك أشد، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها، ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق. لأنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم. هذه حصتنا في هذه الليلة، ونعيد قراءتها كما اعتدنا. نبدأ بالأخ صلاح فعلى بركة الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ويكره الاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه. ودفن بصحراء أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. ويكره الحديث في أمور الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك، وتبسم وضحك أشد. ويحرم إسراجها ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها. ويحرم فيه، أي في قبر واحد، دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها، وحفر في مكان آخر إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم،
لقوله عليه السلام، هذا تابع لقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد،
لقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي.
إيه بس. نعم.
وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليها، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ويكره الاتكاء إليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه. ودفن بصحراء أفضل، لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. ويكره الحديث في أمور الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك، وتبسم وضحك أشد.
وتبسم يكره.
نعم. وتبسم وضحك أشد. ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها. ويحرم فيها، أي في قبر واحد، دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها، وحفر في مكان آخر إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، لقوله عليه السلام يوم أحد: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي.
جيد. نعم عبد العزيز.
قال المصنف رحمه الله: وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ويكره الاتكاء إليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه، ودفن بسحراء أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك وتبسم وضحك أشد، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها، ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي.
بسم الله. وتكره الكتابة والجلوس والوطو عليه لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ويكره الاتكاء إليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه، ودفن بصحراء أفضل، لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحبه الدفن عنده تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو شوك وتبسم وضحك أشد، ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها، ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر إلا لضرورة تكثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، لقوله عليه السلام يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي.
نعم. نعود على الحاشية. تكره الكتابة والجلوس والوط عليه يعني على القبر، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. ماذا يقول في الحاشية شيخ صلاح؟
قال أي بالأرجل والنعال لما فيه من الاستخفاف بأصحابها. والمراد بالكتابة كتابة اسم صاحب القبر ونحوه في لوح أو غيره.
أي يعني كما يجري في بعض القبور يكتبون اسم صاحب القبر متى ولد ومتى مات وشيء من مناقبه وكذا، هذا مكروه كراهة تحريم، مكروه لأن ما كان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة ولا فعل السلف، ويعتبر وسيلة أو قد يكون وسيلة للغلو في صاحب القبر. ومدام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ، فالامتثال لنهيه صلى الله عليه وسلم وارد. نعم. قال وروى مسلم
عن أبي هريرة مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر.
نعم.
وله عن أبي مرثد الغنوي
له لمن لمسلم أيضا عن أبي مرثد الغنوي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال الخطابي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور.
نعم.
قال ويكره الاتكاء إليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه. وهذا مذهب الجمهور ودل على أن الجلوس عليه والوطأ من باب أولى، وذلك لما فيه من الاستخفاف بحق المسلم، إذ القبر بيت المسلم وحرمته ميتا كحرمته حيا.
نعم.
قال ودفن بصحراء أفضل، أي من الدفن بعمران، والصحراء الأرض المستوية أو الفضاء الواسع لا آكام به ولا جبال، لا آكام به ولا جبال،
يعني ما فيه آكام، جمع أكمة وهي الجبل الصغير، ولا جبال. أي نعم.
قال لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن أصحابه بالبقيع، موضع مشهور بظاهر المدينة، والدفن فيه صحيح متواتر معروف فيه قبور
أهلها،
معروف فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد وهو العوسي. وقال الهروي هو من العظاء، وهو كل شجر له شوك. انتهى. سمي بشجرات كانت به قديما فذهبت وبقي اسمه، ولأنه أقل ضررا على الأحياء من الورثة وأشبه بمساكن الآخرة.
مش معنى أقل ضرر لما يدفن بصحراء على الأحياء من الورثة؟ لأنه إذا كان في العمران سيحرم الورثة. أين وأشبه بمساكن الآخرة الصحراء.
قال وأكثر للدعاء له والترحم عليه، ولم تزل الصحابة والتابعون فمن بعدهم يدفنون في الصحراء.
أي نعم. فمن بعدهم، ولم تزل الصحابة والتابعون فمن بعدهم يدفنون في الصحراء. أي نعم. أكثر للدعاء له وأشبه بمساكن الآخرة، إذا دفن في الصحراء رؤيا فكثر الدعاء له والترحم عليه. نعم.
قال سوى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قبر في بيته صلوات الله وسلامه عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وبيته ما يزال هو بيته، لم يدخل في توسعة القبر، بل أحيط بجدران أخرجته من التوسعة، أخرجته من المسجد. أين هذا استجابة؟ هذا إجابة من الله لدعاء نبيه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فحاطه المسلمون بجدران أخرجته من المسجد، كما قال ابن القيم استجاب الله دعاء نبيه فأحاطه بثلاثة الجدران، في القصيدة النونية أو بهذا المعنى. نعم. رواه نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها خشي أن يتخذ قبره مسجدا. رواه البخاري. ولما روي
يعني لو أبرز لاتخذ قبره مسجدا. في وقت الصحابة ما كانوا ليبنوا عليه، لكن يذهبون يدعون الله عنده، فإذا فعلوا ذلك فقد اتخذوه مسجدا ولو لم يبنى. يعني بعضهم قد يذهب يدعو الله عنده أو يصلي لله عنده، فإذا فعل ذلك فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبنى عليه بناء. ف فلم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ مسجدا. في زمن الصحابة قد يأتي يعني حديث عهد بالإسلام، قد يأتي أعرابي، قد يأتي وافد، فيرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيظن أن الدعاء عنده أقرب للإجابة فيذهب، فإذا فعل ذلك فقد اتخذه مسجدا. نعم، يعني وضعه الآن في هذا خشية أن يتخذ مسجدا، ولم يوضع في حجرة عائشة من أجل المسجد، كما أن المسجد لم يبنى من أجل القبور، وضع في حجرة عائشة لأنه بيته، وخشي أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز، ولما روي تدفن الأنبياء حيث يموتون، والصحابة رأوا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة وبهذه الكيفية ليس من أجل المسجد، ولكن خشية أن يتخذ قبره مسجدا وفي بيته عليه الصلاة والسلام.
هل يمكن أن يقال أن من استجابة الله الدعاء توفاه في بيته حتى لا يكون بارزا،
حتى لا يتخذ، نعم، حتى لا يتخذ قبره مسجدا، توفاه الله عز وجل في بيته فدفن حيث توفاه الله. روي أن الأنبياء تدفن الأنبياء حيث يموتون، والصحابة رأوا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني أن غير النبي لا يدفن في الدار، غير النبي لا يدفن في الدار، يدفن في مع المسلمين الصحراء. أين؟
قال: ولا ينبغي أن يدفن في الدار لاختصاص هذه السنة بالأنبياء، بل ينقل إلى مقابر المسلمين.
الميت يعني الميت لا ينبغي أن يدفن في داره لاختصاص هذه السنة بالأنبياء، بل ينقل إلى مقابر المسلمين. لو دفن في داره لا أفسدها على الورثة، ليست له خلاص، إذا مات ما عاد له شيء، ليست ملكا له، بل يكون مع المسلمين. نعم
الشيخ، بعض يقول ليس الدفن في البيوت خاص بالأنبياء، بدليل أن أبا بكر وعمر دفنوا في بيت.
لا، أبو بكر وعمر يعني طلب أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه آثار تدل على أن الأمر وقع، يعني أن الواقع أنه موافق لوضعهما رضي الله عنهما، يعني طلب تشرفا كما قال هنا، تشرفا وتبركا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما صاحباه في الحياة وضجيعاه بعد الممات. وهذا أكبر رد على الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، ضجيعاه أي نعم صلى الله عليه وسلم، صاحباه في الحياة وضجيعاه بعد الوفاة. أي نعم، هذه من الخصائص التي اختص بها، هذه من الأخبار، هذه من الأخبار التي وردت، وسيذكر صاحب الحاشية شيء منها. أي نعم.
قال: واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا، فأبو بكر أوصى أن يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن عمر عائشة أن يدفن معهما.
نعم.
وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع، كرؤيا عائشة ثلاثة أقمار في حجرتها،
أي رأت في الرؤيا ثلاثة أقمار في حجرتها فأولتها نعم بقبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. نعم.
وأخبار دخل هو وأبو بكر وعمر، وخرج هو وأبو بكر وعمر،
نعم، والخبر الذي تذكره تعبد أنهم كان على بئر، أي نعم، دل رجلي فدخل أبو بكر ثم دخل عمر، نعم، فكانوا جميعا أحياء وأمواتا، كانوا جميعا أحياء وأمواتا. أي نعم.
قال ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور لأنه موضع لأنه موضع مذكر للموت وحالة الموتى والعد معهم ولأنه غير لائق بالحال بل هو مزهد في الدنيا ومرغب في الاستعداد للآخرة. قال والمشي بالنعل فيها أي في المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم لبشير بن الخصاصية ألقي سبتيتيك رواه أبو داود. وقال
سبتيتيك نعم سبتيتان نعلان نعم.
وقال أحمد إسناده جيد ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين. وذكر ابن القيم أن إكرامها عن وطئها بالنعال من محاسن هذه الشريعة وقال من تدبر نهيه عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لساكنها
لسكانها
احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم. قال والقبور دار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم وعليها تنزل الرحمة فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة ويلقي بعضهم
ويلقى
بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما تضافرت به الآثار. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. قال الشيخ ولهذا روي أنها على أفنية القبور وأنها في الجنة والجميع حق.
أين من كان من أهل الجنة فأرواحهم نعم تتزاور وتكون في الجنة وتنزل عليها الرحمة ويتزاورون في أفنية قبورهم ويفرحون بما يهدى إليهم من الثواب. نعم
قال إلا خوفا
أي يعرفون أي يعرفون يعني كأنهم انتقلوا من دار إلى دار لكن كيفية لا نعلمها نحن أهل الدنيا لا نعلم هذه الكيفية. وإلا أرواحهم لها تعلق بأجسادهم وأرواحهم تشرح كما ورد تشرح حيث شاءت تذهب حيث شاءت إذا كانوا من أهل الجنة تأوي إلى قناديل معلقة في سقف الجنة في العرش أين لكن عودها إلى أجسادها يوم القيامة. أما أرواح الكفار فهي في سجين. نعم هذا أخذه من ابن القيم في كتاب الروح قال إنه يعني إذا وقع العذاب في الدنيا يقع على الجسد والروح تبع تتألم يعني الجسد في الدنيا يتألم يقع الألم عليه مباشرة والروح تتألم تبعا لألم الجسد. أما في البرزخ فيقع على الروح والجسد يكون تبعا بالعكس الألم يقع على الروح والجسد تبع. وأما في حال البعث ورد الروح إلى الجسد فالألم يقع على الروح والجسد معا أي تماما بالتوازن هكذا ذكر ابن القيم. الروح سبحان الله عظيم لها تعلقات مختلفة يعني تعلق الروح بالبدن ببدن الطفل في بطن أمه لا يشبه تعلق روحه ببدنه حين يولد ولا يشبه تعلق الروح بالبدن ببدن النائم ويختلف عن تعلق الروح ببدن المستيقظ اليقظان. وهكذا تعلق الروح في القبر بالجسد ولو كان قد أرم ولو كان قد بلي
التعلق لابد يكون موجود، والروح ترد إلى جسدها إذا أعيد بناؤه. متى يعاد بناؤه؟ عند القيامة. ينزل الله مطرا كمني الرجال ينفذ إلى القبور، فتنبت منها الأجساد من عجب الذنب، يبقى يعني أصغر ما ينتهي إليه جسم وهو عجب الذنب جسم الإنسان، فينبت منه جسمه كما تنبت الشجرة من حبتها. أهل عصعص أصغر، لا ترى بالعين المجردة، لا ترى بالعين المجردة، بل ربما بالمجهر أو كذا. هذا ينبت منه الجسد الذي بلي، ثم يخرجون كالطراثيف وتعاد الأرواح إليهم ويخرجوا من الأجداث. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا كما يستيقظون من نومهم. والله إنكم لتموتون وتبعثون كما أنكم تنامون وتستيقظون، آية من آيات الله عز وجل. حنا ننام ما نعرف يعني كيف يأتينا النوم، ونرتاح ثم نستيقظ، عجب، تعود إلينا اليقظة بشكل عجيب. فكذلك الموت يعني قبض للأرواح، والله سبحانه وتعالى كما قال: الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت، يتوفاها في منامها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فسبحان الله، لا إله إلا الله. أين لو سلمنا يعني ما تمسلم؟ أي قضية أولى؟ هو الباقي غيب، ينبغي أن تؤمن به. يضرب الجسد لأنه يقام على كيفية لا نعلمها، فيسمعه كل شيء إلا الثقلين. لو كان مما هو معتاد لسمعه الثقلان، والله حجب صوته عن الثقلين لئلا تبطل سنة التكليف. الجن والإنس لو سمع الجن والإنس عذاب الموت ما تدافنوا وبطلت حكمة التكليف. والله أخفى بعض الأمور لتتم حكمته. أين؟ وإذا بلي واستمر العذاب معه كما هو عذاب آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عذاب القبر مستمر على بعض الناس وقد ينقطع. نعم.
قال: إلا خوف نجاسة أو شوك.
يعني إذا صار يخاف من نجاسة يلبس حذاء أو شوك، يخاف الشوك، بعض المقابر فيها قطب فيها شوك يلبس الحذاء، رخصة. نعم يا شيخ. إلا خوف نجاسة
أو شوك ونحوهما مما يتأذى منه كحرارة الأرض أو برودتها، فلا يكره المشي بالنعال فيها لأنه عذر، ولا يكره بخف لأنه
من محاسن الشريعة. نعم.
ولا يكره بخف لأنه ليس بنعل ولا في معناه. وأما وطأ القبر نفسه فمكروه مطلقا للأخبار.
إيه الخف؟ يقصد بالخف هذا الذي يلبس داخليا، في أخفاف تلبس داخليا وتلبس داخل الجرموز أو داخل نعل أوسع، فهذه لا بأس. نعم.
قال: وتبسم وضحك أشد، أي من التبسم كراهة لمنافاته حالة المحل.
وظاهر
ظاهر كلام المحشي أنه إذا لبس خفا ولو كان يعني يمشي على الخف عروا أو عريا لا بأس أن يمشي به. نعم.
قال ويحرم إسراج ويحرم إسراجها أي إسراج القبور إجماعا للخبر الآتي وغيره.
أي نعم يحرم إسراج القبور المتخذين عليها السرج. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ثم قال لعن الله زوارات القبور في السنن وغيرها. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج يزينون بمصابيح كهربائية من أجل الزينة، أما إذا كان هناك حاجة فلا بأس، أو يجعلون عليها السرج. نعم.
قال أي إسراج القبور إجماعا للخبر الآتي وغيره، والوقوف عليها باطلة، وتصرف على المساجد وفي وتصرف على المساجد وفي المصالح. قال واتخاذ المساجد أي على القبور أو بينها إجماعا. قال شيخ الإسلام يتعين إزالتها لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.
الوقوف عليها باطلة، الحبوس الأوقاف إذا أوقف على قبر باطل، وين يصرف الوقف؟ على المساجد والمصالح، مصالح العامة. نعم.
قال شيخ الإسلام يتعين إزالتها لا أعلم فيه خلافا بين العلماء سواء
إزالة ماذا؟
المساجد.
المساجد التي تبنى على القبور، المساجد التي تبنى على القبور، تبنى من أجل القبور، ينبغي إزالتها، يجب إزالتها. نعم.
سواء كانت قبور أنبياء أو غيرها، لما في السنن وغيرها لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهما قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والنهي عنه مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة. وتعظيم القبور بالبناء عليها وإسراجها واتخاذها أعيادا ومساجد هو أصل شرك العالم.
نعم. قال ابن القيم لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة في المسجد، يعني إذا كان المسجد بني من أجل القبر، فالمسجد أسس على غير تقوى، لأن المؤسس على التقوى هو الذي بني لله، أما ما بني على القبر فبني للقبر، هذا مسجد لم يؤسس على التقوى فيزال. أما إذا بني المسجد لله وأتي بالقبر حدث ووضع في المسجد، مثلا إمام المسجد مات وقالوا ندفنه في مسجده تعظيما له، فينبش القبر، المسجد يصلى فيه ولا يزال المسجد، لأن المسجد في الأساس بني لله، أسس على التقوى، التقوى أن يكون خالصا لله، كلمة التقوى لا إله إلا الله، ما بني لغير الله، لكن إذا حدث فيه قبر فالقبر هو الذي يزال، هو الذي يبعد وينبش. نعم. والصلاة في المسجد صحيحة، وهذا نبتلى به أو يحصل بلوى به، كثير من المساجد تكون بنيت في الأساس لله فيفتتنون وتوضع قبور، ثم تحصل مشكلة، هل نصلي في المسجد أو لا نصلي؟ طبعا نصلي في المسجد، والحدث هو القبر، يجب إزالة القبر، إبعاد القبر إلى مقبرة المسلمين.
إذا لم يزل المسجد ما زال لله، ما هو للقبر في الأساس. يعني تصلي بشرط أن لا تعتقد أن الصلاة فيه من أجل القبر أفضل، أي نعم، أو تتعمد الصلاة في مسجد فيه قبر على صلاة لا قبر فيه، أي نعم. كيف؟ إذا لم يعلم فخلص ما في قبر، كيف ينبش وهو ما يعلم؟ يعني وجد مسجد وقبر لا يعلم أيهما يعني بني أولا ولماذا، بحسب يعني. على كل حال نظن الخير ولا يعني نحاول أن نزيل القبر أو نحاول أن نجدد يعني عمارة المسجد لله إذا احتاج إليه. أين؟ أين؟ يحاط القبر، يحاط القبر ويعزل عن المسجد ولا يوضع بهيئة بنية يطاف عليها. أين؟ لن يكون مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان. يعني إذا لم يبنى المسجد من أجل القبر ولم يوضع القبر من أجل المسجد ففيه تشابه، لو قدر هذا، مع أنه ما تجد هذه الميزة في غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر القبور إما أنها وضعت من أجل المساجد أو المساجد بنيت من أجل القبور.
ما يمكن أن يقال يعني إذا كانت توسعة تستلزم إدخال القبر اليمنى خلاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبر النبي لا ينقل ولا يمكن.
هذا أحوط، إذا كانت التوسعة تستلزم إدخال القبر لا يجوز، لكن أقول ما فيه إدخال للقبر. إذا حجب القبر ببناء ولم يفرد ببنية يطاف عليها وعمي أمره، يعني على كل حال إن عندنا الآن في المسجد، بعض المسجد ابن عباس، هل عزل القبر؟ ما عزل، لكنه لا يعرف، لا يكاد يعرف. أين مسجد الهادي في الطائف؟ لا يكاد يعرف. يقال أن قبر إسماعيل في الحجر لكن لا يكاد يعرف. إذا عمي أمره وبقي يعني المسجد ظاهر لعله. على كل حال بحسب قوة الإسلام وضعفه، إذا قوي الإسلام نعم طهرت المساجد.
قال: والتخلي عليها وبينها، لما روى ابن ماجه وغيره عن عقبة بن عامر مرفوعا: لأن أطى على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطى على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، بل القبور أولى وتقدم، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا.
نعم، اقرأ عبد العزيز. إذا قال حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، لكن هناك بقي شيء، يعني هل تتخلى أمام الكفار أو تستحي؟ هل تهين الإنسانية أو توقر الإنسان؟ يعني مطلوب من المسلم أن يكون خلقه حسنا، أي نعم، فهل خلق المسلم يعطيه أن يهين الكافر أو أن يقلب له نعلة إلا إذا استحق هذا؟ لكن تريد أن تؤلف قلبه وتدعوه إلى الإسلام، فهل تعامله بالإهانة؟ أين؟ لا تخن من خانك، يعني المسلم أخلاقه طيبة. أين؟ فينبغي يعني أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الكفار ومع غيرهم. أين؟
ويحرم فيه، أي في قبر واحد، دفن اثنين فأكثر معا.
مثل يعني إذا قيل إذا المبتدع قطع صلاته أروح أقطع صلاته، ما يصلح. أو إذا شخص يعني سرقني أسرقه، هذا لا يصلح. أو اليهودي إذا يعني يجوز أن أعصي الله فيه فأستحل مثل ما يستحل مني، هذا ما يجوز. أين؟ نعم.
ويحرم فيه أي في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا، أي جميعا في حال الاختيار من جنس لا من غير جنس. ونقل أبو طالب إذا ماتت امرأة وقد ولدت ولدا ميتا فدفن معها جعل بينها وبينه حاجز من تراب أو يحفر له في ناحية منها، وإن لم يدفن معها فلا بأس، ولعله يختص بما نعم ولعله يختص بما إذا كان أحدهما ممن لا حكم لعورته لصغره لأجل النص. وعنه يكره وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، واختاره ابن عقيل والشيخ وغيرهما، واستظهره في الفروع وجزم به في المحرر لا يحرم رواية واحدة.
يعني الدفن معها
أو واحدا بعد آخر قبل بلاء السابق، أي صيرورته ترابا، ويكفي الظن في ذلك ويرجع إلى أهل الخبرة في تلك الناحية، لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم من السلف والخلف، ولا ينازع في ذلك مسلم، وإنما يجعل الاثنان فأكثر في قبر عند الحاجة. وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها أي في محلها ولم يجز دفن ميت آخر عليه، وحفر في مكان آخر لكي يدفن ميته فيه، ويحرم نبش قبر ميت
لكي يدفن ميته فيه
ويحرم نبش قبر ميت باق لدفن ميت آخر. وما تظن أنه بلي الأول جاز عند الأكثر، ومتى كان رميما جازت الزراعة والحرث وغير ذلك ما لم يخالف شرط واقف إجماعا. ما قلنا إن الوقف لا يجوز على القبور،
المقبرة وقف نفسه
نفس
المقنعة. يقول أنا وقفتها مقبرة، فلما تبلى المقبرة تأخذ 100 سنة أو 150 سنة يجوز الزراعة فيها، لكن الزراعة تخالف شرط الواقف، لأن الواقف قال وقفتها مقبرة. أي نعم، فلا يصح أن يزرع فيها. أي نعم.
وإلا فلا. إذن ما هو الوقف المحرم الذي ذكرناه سابقا قبل قليل؟ الوقف قال الصرف على وقف القبر لا يجوز.
أي الوقف على القبر، على المسجد اللي على القبر.
مسجد.
يعني مسجد على القبر يوقف عليه أو يحبس عليه أو يوقف على سدنة موجودين عند القبر، يقولون تراه يقبل الصدقة، قرب السيد، يعني ادفع شيئا. اي نعم له.
او السرج.
ها
السرج هو ذكرها بعدما
او السرج. قالوا يسوون اوقاف، يسوون اوقاف اما زيت واما يسرج به واما يعني كيروسين حسب يعني او كهرباء.
ومتى كان رميما جازت الزراعة والحرث وغير ذلك ما لم يخالف شرط واقف إجماعا وإلا فلا. وفي المدخل اتفق العلماء على أن الموضع الذي دفن فيه الميت وقف عليه ما دام منه شيء موجود فيه حتى يفنى، فإذا فني حينئذ يدفن غيره فيه، فإن بقي شيء ما من عظامه فالحرمة باقية كجميعه، ولا يجوز أن يحفر عليه ولا يدفن معه غيره ولا يكشف عنه اتفاقا. قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فالستر في الحياة ستر العورات، وفي الممات ستر جيف الأجساد وتغير أحوالها، فالبنيان في القبور ونحو ذلك سبب لخرق هذا الإجماع وانتهاك حرمة موت المسلمين وفي حفر قبورهم والكشف عنهم. وصرح غير واحد أنه لا يجوز تغييرها ولا حرثها ولا غير ذلك، انتهى كلامه. وقال غير واحد ومن نبش القبور التي لم تبلى أربابها وأدخل أجانب عليهم فهو من المنكر الظاهر وليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين فأكثر في قبر. أما إن صار الأول ترابا ولم يمكن أن يعد لكل ميت قبر لا سيما في الأمصار الكبيرة جاز، وإلا لزم أن تعم القبور السهلة والوعر.
نعم.
إلا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، فإذا كان ذلك جاز لأن الضرورات تبيح المحظورات، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإن انتفت الضرورة كان مكروها، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور لقوله عليه السلام يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي وصححه الترمذي، وذلك لما قالوا لما قالوا له صلى الله عليه وسلم الحفر علينا لكل إنسان شديد. وروى عبد الرزاق عن واثلة أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويرجع ويجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب، ولا سيما إن كان أجنبيين. وإذا دفن
ولا سيما إن كان أجنبيين
ولا سيما إن كان أجنبيين وإذا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، فإن شاء سوى بين رؤوسهم، وإن شاء حفر قبرا طويلا وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر أو وسطه كالدرج ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل،
كما يروى في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، أبو بكر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عند رجلي أبي بكر رأسه
في قبور منفصلة.
لا وراء بعض. نعم.
في قبور منفصلة.
أي لكن يعني رأس قبر أبي بكر عند رجلي. نعم. ورأس عمر عند قدمي أبي بكر، حتى أن عمر بن عبد العزيز لما حفر وجد رجلين، بدت له رجلان فارتعب خوفا أن تكون رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أهل التاريخ ومن لديهم خبرة قالوا لا تخف، هذه رجلي جدك عمر بن الخطاب، فارتاح لذلك، يعني أبعد السور. نعم.
هو ليس كهيئة الدرج ترتيب القبر، ليس
اي ما هي
مستطيلة يعني
كهيئة الدرج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله حسن الختام والوفاة على الإسلام، وأن ندفن على اسم الله وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.